أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه
أختاه
حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها
بسم الله والصلاة على رسول الله. نلقاكم مجددا أعزائي المشاهدين مع حوار في النور وموائد النور، ونحن نقرأ قول ربي سبحانه وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه السورة الجليلة فيها الآيات البينات المشرقات المنيرات التي تجعلنا على نور من أمرنا وعلى نور من دربنا، لعلكم تذكرون، تذكروا أنكم الأمة الطاهرة والمجتمع الطاهر الذي يجب أن يستدعي وحيه في كل مناحي حياته. أولا في علاقة المؤمنين والمؤمنات بعضهم ببعض، هذه العلاقة النيرة الطيبة التي يقول فيها ربي سبحانه: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. علاقتهم علاقة أمر بالمعروف واجتناب كل المنهيات. حول العلاقة بين الرجال والنساء، بين الشباب والشابات، في حركة المجتمع الطبيعية التلقائية داخل الأسرة، خارج الأسرة، في فضاءات العمل، كيف ننور هذه العلاقة حتى يبقى المجتمع طاهر بإذن الله عز وجل. حول المجتمع الطاهر والعلاقة بين الرجل والمرأة نلقاكم مع أخواتي الكريمات الأخت الدكتورة لينا والأخت نماء، لكن بعد هذا الفاصل سنواصل الحديث معكم أعزائي المشاهدين.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه
أختاه. اجتماع الشرق المحافظ من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان اجتماع محافظ له ضوابط معينة، علاقات اجتماعية، حياته الخاصة، كثير أشياء بتختلف عن الغرب.
مجتمع محافظ على العادات والتقاليد التي تربى عليها منذ الأجداد،
بنواكب تطورات والأشياء سواء كانت تكنولوجية أو بلباسنا أو بالموضة، ولكن ضمن عاداتنا وتقاليدنا.
مش كل شيء مقبول، يعني في بعض الأمور مبغضة في المجتمع وقد تكون بعضها قد يكون يعني مقبول ويشجع عليه.
بصراحة لا، ما بأيد الفصل، لأنه الفصل رح يؤدي لقدام كتير مشاكل، لأنه البنات رح يصيروا يشوفوا الشباب يعني إنه هم كائنات غريبة ما رح يعرفوا يتعاملوا معهم، وبرضه هيك الشباب، ف يعني نحن إذا دمجناهم مع بعض بيتعاملوا مع بعض وبحسوا إنه ما في هالإشي الغريب أو الإشي الغير مألوف.
إذا كان لا يوجد ضوابط تحكم هذه العلاقة أؤيد الفصل بينهم.
مدارس التعليمية حيكون مستواهم الثقافي لسه ما اكتمل ومعلوماتهم حتكون بسيطة كتير، ما بعرفوا عن هذا الموضوع أكثر من هيك.
التعليم ضرورة، لكن إذا الضرورة هينتج عنها يعني ضرر، فلا، اللي هي إزالة الضرر أولى من جلب المنفعة.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
أعزائي الشاهدين، بعد هذا الاستطلاع أعود للأخت لينا. العلاقة بين الرجال والنساء وضرورات الحياة، يتم هذا اللقاء وتتم هذه العلاقة سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى المؤسسات أو على مستوى فضاء الحياة العامة، كيف نضبط هذه العلاقة حتى تكون علاقة عفة وخير وحيوية وعطاء، ولا تدخل إلى أن تخدش العفاف وتخدش المقصد من هذا الاختلاط ومن هذا اللقاء في مستوى الحياة العامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مشكلتنا أستاذة فاطمة أننا في قضايانا الفكرية والاجتماعية
بين إفراط وتفريط. تجدين بعض المستغربين الذين يعني يستوردون الأفكار الغربية يريدون المرأة أن تتحلل من كل الضوابط وأن تلتقي مع الرجال كما تريد وكما تشاء بدون أي ضابط وبدون أي قيد. على الضفة المقابلة تجدين هنالك من يرفض أي نوع من أنواع اللقاء منضبط أو غير منضبط ويلبس التقاليد والعادات لباس الدين، يعني عنده خلط يصبح ما اعتاد عليه من أن تحجب المرأة في بيتها يظن أنه هو الدين. نحن نريد الرأي الصحيح، نريد أن نرجع إلى التأصيل القرآني وإلى الهدي النبوي، فإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. بداية القرآن الكريم لم يرد آية تمنع من اللقاء، بل بالعكس عندما نجد في سورة النور قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله أيضا للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا يدل على أن هنالك لقاء. والقرآن الكريم ذكر أيضا لقاء سيدنا موسى عليه السلام بابنتي شعيب، وذكر لقاء سليمان عليه السلام ببلقيس. إذا الهدي النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان؟ نجد المرأة في صدر الرسالة وعصر الرسالة لم تكن محجوبة في بيتها، وإنما كانت تشارك الرجال، تشاركهم بداية في المسجد الذي هو أطهر بقعة والتي يتعبد فيها الله عز وجل. كانوا في مسجد واحد، الرجال في الأمام والمرأة في الخلف تصلي، لم يكن هنالك ساتر، لم يكن هنالك.
إذن الأخت لينا تقولين أنه على المستوى الصدر الأول كان هناك يعني أجواء مشتركة.
نعم،
ولكن إحنا نحن في البداية نتحدث عن الآن. الآن الواقع فيه اختلاط، كيف يمكن أن نرسل ضوابط في البداية؟ قبل أن نعود للتفصيل كيف يكون هناك ضوابط؟
تمام.
دعيني أرجع إلى الأخت نماء. أختي نماء، هل يمكن في هذا الزمن نتحدث عن ضوابط بين الجنسين في واقعنا الذي لا يمكن أن ننادي الآن أن يصير الآن ما يريد بعضنا من أن لا تلتقي المرأة بالرجل؟ كيف يمكن أن نتحدث عن ضوابط في ظل التغيرات العصرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. موضوع خطير وحساس ولا بد من الولوج فيه. أولا أقول أن الشريعة الإسلامية جاءت لضبط هذا المجتمع حتى يكون مجتمعا مثمرا.
كيف هذا الضبط؟
سنأتيه. لكن ثانيا لا يمكن أن يكون هذا المجتمع مجتمع فاعل ومنتج ومجتمع رسالي إلا إذا اشتركت فيه كافة الأجناس من ذكر وأنثى. الأمر الثالث، لا يوجد هناك حرام إلا وأعطانا الله عز وجل حلالا عوضا عنه،
بديل
على الأقل، بديل قد يكون هناك بدائل. والأمر الرابع أن الإسلام أعطانا ضوابط وحدود وليس قيود كما يصورها الآخرين. إذن هي حدود لهذه العلاقة.
نعم، طيب،
ضوابط لهذه العلاقة
الضوابط.
نعم، وليست قيود. من هذه الضوابط أن يكون مخرج المرأة من بيتها لهدف ولمقصد ولمصلحة ولغاية عظمى.
نعم.
إذا خرجت المرأة لا تخرج لا للتسوق بابتذال، لا تخرج لاستجداء النظرات من الرجال، لا تخرج للمتعة وللسياحة الغير مبررة خليني أقول. نعم. إذن لابد أن يكون هناك هدف. الأمر الثاني، لابد أن يكون هناك ضوابط في اللباس وفي اللقاء على مستوى المرأة كشكل، لأن الهدف من خروج المرأة قلنا هدف رسالي، لابد أن توصل هي رسالة، فإذا لا. كانت خارجة
طيب
لتوصل رسالة.
يا أستاذة، يعني حتى المشاهد يأخذ من عندنا بعض النقط ضرورية في الضوابط كشباب. ما هي الضابط الثاني بعد خروج المرأة وإحنا فصلنا فيه تخرج محتجبة؟ هل هناك من ضوابط أخرى يسمعها المشاهد؟
أنا قلت لابد أن يكون هذا الخروج لهدف.
نعم.
لابد أن يكون هناك مصلحة من هذا الخروج.
نعم.
لابد أن تكون المصلحة مغلبة على الضرر من هذا الخروج، فإذا كان الضرر المترتب على الخروج أكبر من المصلحة نقول لها لا، ما في داعي لهذا الالتقاء بينك وبين الرجل. والأمر الرابع، علينا أن ننظر إلى صورة هذا الالتقاء، هل يبيحه الله عز وجل ولا لا. والأمر الخامس، وهو أن يكون هناك ضوابط مشتركة بين الرجل والمرأة، فلا يكون هناك اقتراب جسدي مثلا، ولا يكون هناك تعطر، ولا يكون هناك زينة ملفتة. خمسة ضوابط لتضبط حيز الاشتراك بين المرأة والرجل.
طيب الأستاذة لينا، إحنا كنا نتحدث عن الصدر الأول وأنه كان مجتمع يعني تلقائي في حركة المرأة طبيعية مع هذه الضوابط الكبرى. ممكن أن تستفيدي لنا في هذا المجال؟
يعني مثلا كنا نجد المرأة في عصر الرسالة تشارك الرجال في الجهاد، يعني تذكر أم عطية الأنصارية: غزوت مع النبي عليه الصلاة والسلام 7 غزوات، كنت أمرض الجرحى وأسقي الجيش وأخدم الجيش. كان هنالك لقاء، لم يكن تكون المرأة محجورة مقصورة في بيتها. أذكر لك مثلا كثير من النقاشات كانت المرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وبحضور الرجال. يعني أذكر لك حادثة في هذا ابن عباس رضي الله عنه يروي عن ما حدث مع النساء في سؤالهن للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: أتت امرأة ثابت بن قيس وقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني تريد أن تخالعه، تريد أن تفارقه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ردي عليه حديقته. إذا من الذي روى هذا الحديث؟ رجل يروي الحديث سمعه من امرأة تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر لك حادثة أخرى وأراها حادثة هامة جدا، جدال وحديث حصل بين عمر رضي الله عنه وبين أسماء بنت عميس، وهذا حدث في السنة 7 للهجرة. يعني البعض يقولون قد يكون هذا، لكن في بداية العصر النبوي بعد الحجاب وبعد الخمار لم يعد هذا غير صحيح. في سنوات متأخرة في السنة 7 للهجرة دخل عمر رضي الله عنه على ابنته حفصة، فوجد عندها أسماء بنت عميس كانت قد عادت لتوها من الحبشة. قاف أحب أن يمازحها، قال لها: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. غضبت أسماء، قالت: لا والله لستم بأحق منا، والله كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم وكذا وكذا، لأشكونك إلى رسول الله. شكته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل له لما حادثتها ولما كلمتها ولما كلمتك، طالما أن هذا الكلام كان ضمن المنطق وضمن الانضباط. قال: ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أصحاب السفينة هجرتان. إذا أنا أؤكد على ما ذكرته،
إذا صار الصحابة يأتون إليها ليسألوا،
يسألوها عن هذا الحديث أصحاب الحبشة الذين ذهبوا،
كانت هي مصدر هذا الحديث حقيقة.
نعم، هو يعني هنا فعلا المجتمع طيب، لكن كانوا تحت توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم،
ولا زلنا.
يعني نحن الآن نحن مع توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك انفلات عن هذه التوجيهات. يمكن أن تذكر لنا بعض التوجيهات؟ أعطيك مثال على مستوى مثلا الاختلاط أو المشاركة التي تقع ضمن الأسرة. الأسرة الواحدة كيف كانت؟
أيضا هناك توجيهات. يقول عليه الصلاة والسلام: الحم الموت.
نعم،
قد يفهم هذا الحديث من قبل البعض أن الحم أخو الزوج أو أبو الزوج أو حسب اختلاف التفسيرات، بأنه يمنع الالتقاء به بتاتا، وبالتالي لا علاقة بين هذه المرأة وبين لا هو الذي يمنع التفلت في هذه العلاقة، لأنها قد
أو الخلوة، حتى الخلوة
التفلت، سواء كان تفلت خلوة أو كان تفلت ملابس أو كان تفلت حديث يعني حديث فيه ميوعة، فيه ما لا ينبغي أن يكون، أي تفلت فهو فاحذري فهو الموت، لأن دخوله على البيت وخروجه على البيت له مبرر. نعم، مبرر أمام المجتمع، وبالتالي لا تجد المرأة حرج أن يدخل عليها أو يخرج
في ظل غياب زوجها.
بالضبط. العلاقات الأسرية ينبغي أن نكون حريصين جدا على مشاركة المرأة في الرجل، المرأة مع الرجل فيها، على أن يكون هناك على أن يكون هناك انضباط فيها. كثير منا يذكر هذه الانضباطات خارج الأسرة،
أليس هناك إشارة نبيلة جدا أنه حتى القواعد من النساء في الأسرة؟ لأنه سيختلطوا بالشباب، حتى لو كانت المرأة قاعد ينصحها الإسلام غير متبرجات بزينة، ألا يعتبر هذا ضابط؟
نعم، أكيد ضابط. حتى في الفقه الإسلامي أوجد فقهاءنا العظماء منظومة جميلة جدا لكيفية التعامل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى أسماء عليها ثياب رقيقة فقال لها: يا أسماء، أسماء أخت الزوجة.
نعم،
والعلاقة
يعني فعلا هذا التوجيه أنه أختنا ما حتى على مستوى الأسرة لابد أن نحتاط في حجابنا وفي كلامنا ما قلنا حول عفة البصر
دون إفراط ولا تفريط.
نعم، إن شاء الله رحمن الرحيم الكلام معكم شيق حول هذه الضوابط الأسرية. نعم، حتى تكون العلاقة علاقة طهر ونما علاقة طهر وخير بإذن الله عز وجل. نلقاكم بعد هذا الفاصل بحول الله رب العالمين، ونعود إليكم مع حوار في النور.
أختاه أنيبي أختاه، لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. أختي لينا، فعلا أن مجتمعنا الأول كان مجتمع نقي، لكن أختي اليوم هناك تباعد كبير بين المجتمع التلقائي الأول التي كانت فيه الحركة النسائية يعني مضبوطة
منضبطة
لكنها نوعا ما واسعة وميسرة. اليوم هناك إن صح التعبير فوضى في هذا الاختلاط، فوضى في هذه العلاقات، ألغت الصورة الجميلة واستحضرت الصورة القاتمة مما استدعى أنه قد يصير لنا رأي متشدد في العملية. ماذا تقول حول هذه؟
كما ذكرت تماما أستاذة فاطمة، البعض يتشددون فيمنعون هذا اللقاء بسبب ما يجري من التفلت الفوضوي والاختلاط الفوضوي. بداية اسمحي لي أن أعقب على كلمة الاختلاط. أنا لا أرحب بكلمة الاختلاط لأن لها مفهوم يعني غير سلبي، مفهوم غير سليم. دعينا نسميه مفهوم اللقاء. اللقاء المشترك بين الرجل والمرأة في ظل الأهداف التي ذكرتها أختي الدكتورة نماء، عندما تلتقي الرجل المرأة والرجل وضمن الشروط أن يكون هنالك هدف من هذا اللقاء. قد يكون هذا اللقاء، طبعا عندما نقول اللقاء قد يكون محرم وقد يكون مندوب. المحرم عندما لا يلتزم فيه أي من الطرفين في الضوابط الشرعية، قد يكون مندوب إذا كان لهدف، لعمل إنساني نبيل لخدمة المجتمع على مائدة جهاد، على مائدة خدمة المجتمع في صناعة ما، في مخترع ما، في موائد علمية، موائد ثقافية.
هذا محبوب،
هذا
محمود،
مندوب بشروط.
أيوة.
الشرط الأول الذي ذكرته هو عدم الخلوة. اليوم أنا كثيرا ما أسأل من قبل النساء أنه أنا في عملي مثلا سكرتيرة وصاحب العمل مثلا في بعض الأحيان أضطر أنا أن أكون معه في مكان واحد وليس معنا أحد. في هذه الحالة ما هو الحكم؟ الحكم الخلوة التي تمنع والخلوة المحرمة هي الخلوة التي يكون فيها الباب مغلق، بحيث إذا أراد أي من الطرفين أن يفعل ما حرمه الله تعالى من لمس وما إلى ذلك يتيسر له ذلك. هذه الخلوة محرمة ولا يجوز. بإمكانهم أن يفتحوا الباب، أن يكون هنالك، أن لا تكون خلوة محرمة. أعيد هنالك أمر آخر أريد أن أركز عليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم.
هذه ضوابط،
هذه الضوابط يجب على الذكر وعلى الأنثى، يعني ليست الأنثى فقط هي المطالبة.
طيب لينا هذا فعلا، لكن نحن نعيش واقع الآن. كيف يمكن أن نتحدث عن هذا الواقع؟ نحن لا نريد أن نقول اختلاط، لكن صار اختلاط.
لقاء.
نعم، لا صار اختلاط، يعني هو لصقة صارت في بعض الدول أنه تسيب على مستوى المؤسسات، تسيب على مستوى الوظائف، حتى غابت الحدود وغابت الضوابط. يمكن الأخت نماء تتحدثين لنا عن بعض المخاطر. ما مخاطر هذا اللقاء الغير منضبط على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى مستقبلنا كأمة مسلمة؟
من أخطر هذه التجاوزات التي تحدث إذا كان هناك خلل في هذا اللقاء هو إلغاء المقصد من التشارك المرأة مع الرجل في الحياة الاجتماعية. يعني المرأة قلنا إذا خرجت تخرج لهدف وتخرج لمشروع وتخرج لرسالة، فإذا تحول هذا الهدف إلى أن تجذب نظره ويجذب نظرها، إذا تحول هذا الهدف إلى علاقة آثمة، إذا تحول هذا الهدف إلى نظرات جائعة من طرفه وإلى نظرات تسترق من 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 طرفها، خرج الخروج أو خرجت المشاركة أو خرج اللقاء أيا كان إلى اختلاط مذموم مرفوض.
أليس لهم أضرار مثلا على التحصيل الدراسي، على
المستوى الأخلاقي؟ لازلت أريد أن أشير قبل أن تذهب الفكرة من ذهني، لازلت أريد أن أشير إلى أن هناك اختلاط عبر وسائل إنترنت. لا زال هناك
يعني لا يوجد الجسد.
نعم. يعني لا يظنن فقط أن الاختلاط هو بوجود الجسدين أو بالتقاء الجسدين.
نعم.
حتى في مكالمة الهاتف، حتى في الإنترنت، في التشاتينج مثلا، في الفيسبوك اللي صار الآن منتشر. ينبغي أن تبقى هذه الحدود وهذه الضوابط، لأن هذه الضوابط تحفظ لي كياني، تحفظ لي ذاتي، تحفظ عفة فؤادي التي تكلمنا عنها، تحفظ عفة سمعي وبصري، وبالتالي يكون هناك نوع من النورانية الإلهية التي تقربني من الله عز وجل. فأخرج من بيتي وأنا أول قدم أضعها خارج البيت يكون الله عز وجل مقصدي. وأنا ألتقي هذا الرجل أيا كان، تاجر أو كان خلال العمل أو ما إلى ذلك، أعلم أنني ما لقيته إلا لله عز وجل، لقضاء مصلحة للإسلام والمسلمين، وأعود فورا، وإذا عدت فلله عز وجل
سبحانه وتعالى.
أحب دكتورة أنا ما هنا أن أعلق على نقطة هامة، الضوابط موضوعة لكلا الطرفين. صحيح. للرجال وللنساء. صحيح. كثير من الرجال يتوجهون إلى النساء وعليك أن تفعل
يشدد
وعليك نعم. نعم وينسون أن هنالك أيضا الضوابط والالتزام مطلوب من قبلهم، يعني الجدية في الحديث الجدية نعم. في الحديث نجد الجدية مطالبة بها المرأة، عدم الميوعة وعدم الضحك وعدم نعم. الخروج عن إطار الحديث الملتزم والرجال والرجل يفعل ما يشاء، الغض من البصر مطالبة من المرأة والرجل على لا يطالب بأي شيء من هذا نعم. إذن الالتزام من كلا الطرفين وهذا موضوع هام. أنا ذكر لي أحدهم واشتكى عن زوجته تعمل مع أحدهم في عمل ما، عمل ملتزم نعم. ومضطرة للعمل، ولكن هو يقول أنا لا أجد هذه الضوابط، وزوجته محجبة وعلى أساس أنها ملتزمة تفتح موبايل صديقها زميلة في العمل وتبحث في الرسائل، أين هذه الضوابط التي تخرج تحمي. هذا اللقاء من الاختلاط الفوضوي إلى ظل اللقاء الهادف، وهذا ما نريده. أمر آخر أحب أيضا أن أركز عليه هنا، عندما تخرج المرأة يجب ذكرنا أنه يجب أن تكون بلباس محتشم وملتزم نعم. وأيضا يجب أن نعيد هنا إلى الأذهان قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني التعطر هذا لا يجوز. اللباس لباس الزينة حتى لو كانت تلبس لباس فضفاض وعريض يجب أن يكون موجود حتى في هذا في ظل هذا اللقاء، إذا أردنا أن يكون لقاء لله تعالى وأن يكون لقاء مباركا
له أجره له خيره نعم. نعم. نعم أختنا ما لازلنا نتحدث عن مخاطر وفوضى الاختلاط الغير منضبط نعم. وكيف أننا في زماننا محتاجين أكثر إلى أن نستدعي أيوة نعم. إلى ضوابط شريعتنا نعم. حتى نحمي مصالحنا الإنسانية والاجتماعية من هذه اللقاءات اليوم
نعم. والله أستاذة فاطمة ودكتور لينا إحنا بحاجة لأمرين حقيقة، إحنا بحاجة لاستدعاء كل الصورة اللي كانت موجودة
على في
عصر الرسالة نعم. للمرأة والرجل وتشاركهما، وإحنا بحاجة أيضا إلى أن ننوه أن مشاركة المرأة ضرورة يا جماعة، يعني لم تعد مشاركة المرأة نفلا من القول أو كمالية، إذا كانت كما قلتنا إذا نعم. كانت هادفة وإذا كانت رسالية وإذا كانت قاصدة وإذا فيها مصلحة ومصلحتها تغلب على مفسدتها كما ذكرنا سابقا نعم. لعلي أقف هنا إلى تساؤل أطرحه ولعلنا نجيبه في هذه نعم. الحلقة، ما الهدف الذي من أجله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج نساء له في الجهاد نعم. أنا لا أعتقد أبدا أن يكون إخراج سيداتنا أمهات المؤمنين إلى الجهاد من أجل يعني أن يكفر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا أبدا، أنا لا أظنه
وما نعم. إلى ذلك نعم.
وإنما تأكيد على حضور المرأة في أخطر المواقع تمام. ومشاركة المرأة في
بدليل أن بعد ذلك ستنقل ما جرى كثير من المواقع
بالضبط. نعم. إذا علمنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تنقل معظم ما يحدث نعم معظم ما يحدث ومعظم ما جرى، نجد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرعة يخرجون، إذا خروج المرأة لم يكن شيئا يسيرا، ما معنى أن يكون من ضمن النساء اللواتي بايعن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية وهي بيعة خطيرة كانت تسمى بيعة الحرب أو بيعة الجهاد، كان هناك ممثلتان عن النساء
نعم.
أوليس نعم. هذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم على ضرورة مشاركة المرأة تمام. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية اللي ذكرتها أستاذة فاطمة، نحن في زمن اختلطت فيه المفاهيم
نعم.
نحن في زمن تليعت فيه الضوابط
فوضى حتى
ذابت الحدود نعم. ما بين الرجل والمرأة، وهذا ليس مبتغانا أيضا، لازلنا نريد المرأة الحصيفة الذكية التي تعرف رسالتها والتي تعرف ما الذي يريده الله عز وجل منها، التي تعرف أين تقف أين تتكلم أين تتحرك متى تقول متى ترجع متى تنهض. دور المرأة في هذا المجتمع لا يمكن أن يقتصر على بيتها في الداخل إلا إذا كانت منتجة في هذا الداخل
نعم.
ولا يمكن أن يقتصر مجتمعيا على جسدها
نعم. طيب أختي في الدقيقة الأخيرة قبل أن ننهي هذا البرنامج، هل هناك من توجيهات للشباب في ظل الأزمة، لأن المطلوب فعلا أنه ستكون صورة طاهرة وطيبة للمجتمع الطاهر، لكن ما دمنا ننشد هذا المجتمع الطاهر هل من نصيحة للشباب حتى يكون لنا خطوات إلى المستقبل؟
نصيحتي أستاذة فاطمة لهذا الجيل اليوم جيل الرسالة أن لا يتحول إلى مستورد إلى للاختلاط الفوضوي الذي عليه الغرب اليوم، في الوقت الذي ينادي فيه الغرب اليوم بالفصل بين الجنسين في المدارس نتيجة لما وجده من أضرار. مساوئ وأضرار هذا الاختلاط، من تردي في الدراسة مستوى الدراسي، من تردي في المستوى الأخلاقي. بتنا اليوم نرى من ينادي في بلدانيا الإسلامية بالدمج بين الجنسين، وأن تكون المدارس في المرحلة الإعدادية والثانوية دراسة مختلطة، وهذا موضوع خطير. إذن علينا أن نعود إلى لب ديننا، إلى اللقاء المشترك ضمن الهدف النبيل، ضمن الضوابط الشرعية. وهذا عندما نفعل هذا يكون هنالك تنمية مستدامة تشارك فيها المرأة برفع من مستوى بلدها، برفع من مستوى حضارتها، ويكون لها في ذلك أجر، وأيضا تثبت ذاتها كما ذكرتي.
إذن أختي، ونحن ننهي هذه الحلقة، شيء جميل أن نتنور بنور الله عز وجل، وأن نحاول أن نتحصن ونعتصم بأمر الله وبضوابط شرعنا، عشان أن نخرج من أزماتنا اليوم ومن مشاكل المؤثرات الغربية علينا، وحتى المؤثرات الشرقية التي ربما قد تحول دون تقدمنا، لكي نتنور بديننا وبعصر رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. نلقاكم في الحلقات القادمة مع حوار على موائد النور، طالبين للنور، نور حياتنا ونور مستقبلنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أختاه أنيبي، أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أختاه حوار في النور، يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف، فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها، تحفظها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها. أختاه.